أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب، وأرسل إلينا أفضل الرسل، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين لنبيه صلى الله عليه وسلم كيف يجيب على من سأله من أصحابه يسألونك ماذا ينفقون. يسألونك، الواو للصحابة والكاف للنبي صلى الله عليه وسلم. يسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الإنفاق، ماذا ينفقون، ماذا. يمكن تكون جملة واحدة، كلمة واحدة، وتكون مفعول ينفقون، ينفقون أي شيء، ويحتمل أن تكون ما مبتدأ وذا الخبر. ومحتمل أن تكون ماذا وذا، يعني بمحل آخر. يسألونك عن الإنفاق، عن أي شيء، أي أو ينفقون أي شيء، أو ما مبتدأ، أي ما الذي ينفقونه. أيوه. وهنا الآية سألت عن ما الذي ينفق من المال، ثم أجابت والمقصود على من يكون الإنفاق، لأن السياق دل على ذلك. يسألونك، يسألك يا نبي صحابتك ما الذي ينفقون من مالهم، وعلى من ينفقونه. فأتى الجواب واضح وموجز، قل ما أنفقتم من خير، قل ما أنفقتم. سألونك ماذا ينفقون، قل لهم يا نبي ما أنفقتموه، أو المنفق ما أنفقتموه، يعني محتمل ما تكون موصولية وتكون مصدرية. ما أنفقتم المنفق من خير، قل لهم المنفق من خير، المنفق أو الذي أنفقتموه من خير. إذن لا بد أن يكون الإنفاق في الخير. ما أنفقتم من خير، فلا ينفق الإنسان في الحرام. ولا ينفق في التبذير، ولا ينفق في يعني في شراء الذي لا يجوز، أو في سماع الذي لا يجوز، أو في الذهاب الذي لا يجوز. فالإنفاق لا يكون المطلوب هنا، لا يكون إلا في الخير. أيوة، لا بد أن يكون الإنفاق في الخير. يفهم من خير أن الإنفاق الذي للشر لا يقبل ولا يجوز. ما الفرق بين إنفاق الخير وإنفاق الشر؟ إنفاق الخير هو ما طلبته الشريعة أو أباحته، هذا في الخير. إنفاق الشر هو ما حرمته الشريعة ونهت عنه. وهذا المال يحترم في الإسلام لا لذاته ولكن لما يسد، وإلا المال لا يسوى شيء عند الله. قال تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فالدنيا لا تسوى عند الله شيء، ولكنها تسد، المال في الدنيا يسد. لذلك حرم التبذير وحجر على السفيه وجعل من قتل دون ماله فهو شهيد، وجعل من ينفق المال الحلال في أوجه الخير يكون يوم القيامة منازله راقية. لذلك يكثر في الشريعة الأمر بالإنفاق والبذل، وأن في الحديث لا حسد إلا في اثنتين: رجل أعطاه الله مالا فسلطه على هلكته، سلطه على فعل الخير يبذل في الخير، ورجل أعطاه الله علما فهو يعمل به، يقوم به آناء الليل وأطراف النهار. إذن يقول ما أنفقتم من خير، والخير بناء المساجد من الخير، الإنفاق على الأيتام من الخير، إكرام الوالدين ولو أغنيا من الخير. بعض الناس يقول والدي أغنيا، يا أخي ما لكم مال غناهم؟ الله يقول وبالوالدين إحسانا. يقول كيف أنا أعطيهم وهم أغنياء؟ فأي شيء تدفعه لوالديك هذا من الخير. لو عنده بيت اشتري له بيت، عنده عمارة اشتري له عمارة أخرى إذا كنت تقدر. ولذا أمر الوالدين أمر عجيب. فأنت بعض الناس يقول والدي ما أغنياء، يا أخي ما أغنياء، أنت لك أن تحسن عليهم، إذا قبلوا منك أحسن إليهم، إذا قالوا لك لا ما نحتاج نريدك أن تأتينا فتأتيهم. إذن الإنفاق على الوالدين من الخير، الإنفاق على الأيتام، بناء المساجد، إصلاح ذات البين، جيران بينهم تجارة واختلفوا، قال أنت أكلت لي مليون، ثاني يقول له لا أنت أكلت لي مليون، بعدين فإذا هما إذا لم يصلح بينهم قد بعضهم يقتل بعض، وإذا قتل بعض يقتتل الحيين يقتتل الحيان وتكون مشكلة أكبر. فأنت تقول لهم لا أنا أتحمل هذا المال، فإن كان عندك مال فهذا من الخير، إذا لم يكن عندك مال فتتحمله وتأتي للفضلاء، قل لهم كان فلان وفلان يريد أن تقع بينهم فتنة ونحن تحملنا هذا، تعال نتعاون على سد هذا الأمر، لأن الله يقول وتعاونوا على البر. الإنفاق على أبناء الفقراء الأذكياء ليكملون دراساتهم في التخصصات النادرة هذا من الإنفاق في الخير، لأن كثير من أبناء الفقراء لا يستطيعون أن يواصلوا دراساتهم العليا لأنها مكلفة وهو فقير. فإذا كان أحدنا عنده المال وقال تعال كل سنة نمنح 2 3 4 ويكونوا ناس طيبين، من في الحي من الأذكياء وهو فقير نمنحه حتى يأخذ شهادات عالية فينفع نفسه وينفع الأمة. البحث لواحد ويعطاه أموال ليشتغل وقرض من يريد أن يعمل مشروع ليقوم بنفسه هذا من إنفاق في الخير. فالإنفاق لا يكون إلا في الخير، أنفقتم من خير. لذلك الذي ينفق في الحرام هذا ما فيه أجر، لأن الحرام لا ينفع. لذلك من أخطر شيء تواجهه الأمة عدم الاهتمام بالحلال. نحن ينبغي أن تكون لنا مراكز نستشيرها، ما الحلال من الحرام، يا فلان الحلال كذا 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 كذا، الحرام كذا كذا. فإذا كان الإنسان يتوخى الحلال أصبحت حياته طاهرة وجسمه طاهر ودعوته مستجابة وأموره مباركة، ولو المال القليل يبارك فيه إذا كان حلالا. أما إذا كان المال حرام والأكل حرام والبيت حرام لا يكون في الحياة بركة، لأن الحرام يمحق ويحرق، الحرام يمحق ويحرق، الحرام مآل للمحق. لذلك يعني الإنفاق من الخير هو الذي يتقبل وهو الذي ينميها الله وهو الذي يضاعف وهو الذي يجعل المال يزيد. ما نقص مال نش والله ما نقص مال من صدقة، لا توكي فيوكي الله عليك. من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. إذن ما أنفقتم من خير. بعض الناس يستحي أن يعطي قليل، لا يهمك، جاك واحد وسألك يمكن تعطيه ريال، ما على المحسنين من سبيل، وربما إذا قل العطاء قل يعني الرياء، لأنك إذا أعطيت لي واحد قليل قد يقول هذا بخيل، شوف يعطي قليل. المهم تكون تعطيه لمن؟ لله ولو ريال، اتقوا النار ولو بشق تمرة. واحد يكون يريد أن يعطي لشخص لكن يستحي يعطيه قليل، لا يا أخي، الذي تستطيع أعطيه لأنه هو لله والله ينميه، هو يريد أن يقبل يقبل، يريد أن يتكلم تأخذ أجر، تأخذ أجر ما دفعت وتأخذ أجر ما تكلم عليك به. وإذا كنت لا تريد أن تعطيه حتى تجد كثير قد لا تجد كثيرا تعطيه، أعطي مما عندك. ولذلك لا ينظر الله للكمية، ينظر إيش؟ للكيفية. المهم يكون مال حلال ولوجه الله وتضع في محله الله يضاعفه. إذن ما أنفقتم من خير، لا فرق بين الألف والمليون والريال والمئة، المهم تكون الكيفية إيش؟ يكون المال حلال ولله، الله ينمي. لذلك قال ليبلوكم أيكم أحسن، ما قال أكثر أحسن. يقول ناس، ولذلك الذين يريدون أن يطعنوا على الإسلام لا يسلم منهم المسلمون، فإذا أتى كثير قال هذا رياء، وإذا أتى بقليل قال ما لا ينفع هذا، ما يسلم. ولكن يتوخى في الإنفاق ماذا؟ الحلال، ويتوخى الأقرباء، الأقرباء المحتاجين، ويتوخى الجيران، ويتوخى أصحاب الفضل وأصحاب المنزلة الذين تكون عندهم عفة ولا يتعرضون. فهؤلاء ينبغي للفضلاء أن يفطنوا لهم. كم من إنسان لا يجد شيئا ولا يعلم به إلا الله، فهؤلاء البحث عنهم وإعطائهم ما يحتاجون هذا أمر غاية في الفضل. أما الذي يتعرض فهو أصلا سيغني نفسه، لأنه من يتعرض يعطى، لكن ليس المسكين الذي ترده إيش اللقمة أو اللقمتين اللقمتان، ولكن الـ يعني الذي لا يسأل ولا يفطن له. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم في السمام، تجد جسم ناحل من الجوع، ثوب أسمال، ما يجد شيء. إذا ما أنفقتم من خير الخير. ولذلك من أهم ما ينبغي أن نتعاون عليه كيف تكون حياتنا، كيف يكون مالنا حلال، كيف نتخلص من الشبه، كيف نتخلص من الربا والنجش. الإنسان إذا تاب الله يتوب عليه، وإن تبتم إيش فلكم رؤوس أموالكم، من انتهى فله ما سلف. لكن المشكلة من يكون يتمادى على المعصية وعلى الخطأ. كيف نعمل طريق لجمع المال الحلال ويكون أكلنا حلال وشربنا حلال ولبسنا حلال ومسكننا حلال وحياتنا حلال، فإذا دعونا استجيب لنا، وإذا سألنا أعطينا. كيف يكون عندنا مشاريع لأننا لا نأكل إلا الحلال؟ كيف تكون عندنا مشاريع لا نجعل أحد منا يأكل ما هو مشبوه أنه ميت؟ إذا ما أنفقتم من خير، الخير هو الأمر الذي يؤجر عليه ولا فيه شبهة ولا فيه حرام. ما أنفقتم من الخير أي من المال الذي هو حلال، فلمن؟ فللوالدين. هذا رقم واحد. طبعا هذا قالوا قبل وجوب الزكاة، أو هذا المقصود به الإعطاء النفقة الغير واجبة، ما أنفقتم، أو غير الزكاة، هذا المقصود به المال غير الزكاة، لأن الوالدين لا تجزي الزكاة عليهما، والأولاد والزوجة، الولدان والأبوان والزوجان هؤلاء، أو قصد الزوجة، هذا لا تجزي الزكاة عليهم. أما الزوجة قد تدفع الزكاة لزوجها، لأن لا يجب عليها أن تنفق عليها، هو الذي يجب عليها أن ينفق عليها إذا كان فقيرا، لأنه من الفقراء. ولكن الأولى أن لا تنمي مالها بما ينبغي أن تنفق عليه، الأولى. لكن الوالدة والولدة والزوجة لا يعطوا الزكاة، لأن هؤلاء تلزم نفقة الولد والزوج على زوجته، فلا يعطيهم من الزكاة وينمي ماله بها. لكن الأقارب التي لا تجب نفقتهم يدفع لهم الزكاة، فتكون صدقة وصلة رحم الوالدين. وأمر الوالد بالحلال يكون لازما، ونهيه عن الحلال يكون حراما. كيف ذلك؟ لأن الله أمر بالإحسان إليهم وعدم امتثال أمرهم يخالف الإحسان فهو معصية، والإقدام على ما نهوا عنه يخالفهم وإساءة إليهم وذلك حرام. والله قال وبالوالدين إحسان، إذن يجب أن تطيعهم إلا في الحرام، في الحرام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومع الأسف أنه كثير من الناس الآن يبر بزوجه وأولاده وأصدقائه ولا يبر بوالديه، والله هذا لؤم وشؤم ودناء وخطر يوم القيامة، وفي الدنيا صاحبها أيضا قد يعقه أولاده. كيف تقدم زوجك وأولادك على والديك؟ أليس عيبا؟ ما في قلبك من العاطفة الملتهبة لأولادك في أبويك لك، وأنت أصبحت عندك أولاد وتعرف كيف محبة الوالد للولد، فتروح وتقدم أولادك وزوجتك على والديك، وبالأخص إن كبرا في السن، فهذا أمر لا ينبغي ولا يجوز وعيب، وصاحبه يعرض نفسه للعقوبة إن لم يتم من هذا. ولكن الوالدان أيضا ينبغي لهما أن يكونوا سببا في إعانة الأبناء على برهما. رحم الله والدا أعان ولده على بره، فينبغي أن يخفف عليه ولا يكلفه ما لا يطيق ولا يلزمه بإجحاف، ويعلم أنه بشر وأن له مشاغل، فيخفف الوالد الوالدين عليه، يخفف الوالدان على الأولاد ولا يقسوا عليهما، لأن ذلك يكون لهم حرج. بالوالدين والأقربين، الأقربون أقربهم من يكون محرما بالنسب، هذا ضروري صلته، وما وراءهم مندوب صلته. قالوا ما الدليل على هذا؟ قالوا الدليل على هذا جواز الجمع بين بنتي العم وبنتي الخال، أما العم والخال والأخت لا يجوز الجمع بينهما، لأن ذلك مظنة للقطيعة، لا تجمع المرأة مع عمتها ولا مع خالتها، وقال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، لأن الضرتين القطيعة بينهما مظنة. لكن بنتي العم وبنتي الخال يجوز الجمع بينهما بالتزويج، فقالوا إذن الذي يجب أن يوصل الرحم المحرمة، أما ما فوق ذلك فهو مطلوب صلتها لكن لا تتحتم كالمحرم. والدليل على ذلك تحريم الجمع بين الأختين والعم والخالة، وجواز الجمع بين بنتي العم وبنتي الخال. إذن الأقربين يجب أن يحسن إليهم ويعطوا من المال. واليتامى، اليتيم من فقد أباه قبل البلوغ، هذا يعطى من المال ويرفق به ولا يقهر ولا ينهر ويحترم، ووصت عليه الشريعة لأنه فقد من كان يدفع عنه، فينبغي للأمة أن تعوض له أباه وتكرمه ولا تتركه يهان، فأما اليتيم فلا تقهر. نعم. والمساكين جمع مسكين، وهو الذي لا يجد ما يكفيه، وقد يعني يكون سكن لأنه ما يستطيع التحرك لعدم الإمكانيات التي تجعله يتحرك، ما يستطيع يسافر لأنه لا دابة له، ولا يستطيع يخرج لأنه لا ثوب له، يعني مسكين سكن للاحتياج، أسكنه الاحتياج وجعله لا حراك له، هذا يعطى حتى يسد حاجته. وابن السبيل، وهو المسافر الذي يكون بعيدا من ماله، فهذا لا بد أن يكلأ ويحفظ حتى يعود إلى ماله. وسمي بابن السبيل لأنه لا أهل له في هذا المكان ولا يعرفه ولا عنده إلا الطريق التي يمشي معها فنسب لها. ولذلك أمر بإكرام الضيف وجعل لازم إلا إذا كان المكان الذي يوجد فيه في فنادق وفي أماكن للنزول فقد لا تلزم الضيافة. لكن إذا كان في محل لا توجد فيه أماكن للضيافة ولا فيه نزول ولا فيه فنادق يتحتم على المسلمين أن يستضيفوا من أضافهم. أيوة إكرامه إتحافه يوم وليلة ويستضاف 3 أيام ثم بعد ذلك يكون نافلة ولا يحل له أن يثوي فوق 3 ليحرجه إلا إذا علم من الذي نزل عنده أن ذلك لا ليس فيه بأس فلا مانع من أن يجلس أكثر من ذلك. وابن السبيل هذا أيضا ينفق المال إليه. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. أي خير تعمله الله عليم به وهو كريم وقادر فسيعطيك عليه الجزاء الأوفى. وقال في الآية الأخرى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ما تفعلوا من خير ينفق من الحلال على المذكورين. وما تفعلوا من خير بعد ذلك كلمة طيبة تعليم نصيحة زيارة توجيه أي شيء وما تفعلوا من خير مساعدة قرض حسن وقف حفر بئر جعل يعني حنفية تجعل عليها فوقها هذه المبردة وتخليها في طريق الناس يشربوا. بعض الناس الله بعدين الخير طرق كثيرة ولا يكلف كثير بالأخص نحن الحمد لله يأتوا الناس هنا إفطار صائم كسوة فقير أي شيء تعمله ما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وهو جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عمله. طيب وهو به عليم إذا ما لا فسيجازي عليه. إذن هذه الآيات بدأت آيات الأحكام هنا. إذن يقول وما تفعلوا من خير والذي تفعلوه من الخير فإن الله به عليم والله عليم ولا يضيع أجر من أحسن عملا وهو خير إذن سيجازيكم عليه. ثم قال جل وعلا كتب عليكم القتال كتب فرض عليكم أيها الأمة المخاطب القتال والحال أنه كره لكم كره إما مصدر عبر عنه للمبالغة أو كره فعل بمعنى مفعول أي مكروه لكم كره للمبالغة كره ويكرهه كرها كتب عليكم القتال وهو كره مبالغة أو فعل بمعنى مفعول أو مكروه لكم. وهذه الآية قيل منسوخة بآية وما كان المؤمنون لينفروا كافة وقيل لا نسخ بينهما وإنما كتب عليكم القتال وجب عليكم في الجملة وهو كره لكم. ولذلك المحققون يقولون الجهاد فرض كفاية وبعض العلماء يقول هو فرض عين لكنه يشبه فرض الكفاية يجب على كل مسلم أن يجاهد لكن بالتناوب. وبعضهم يقول لا يكون فرضا إلا إذا دهم العدو بلاد المسلمين فيكون فرضا على الجميع حتى ترد الأعداء والكفار عن بلاد المسلمين. وإذا دهم العدو بلادا من بلاد المسلمين يكون فرض عين على تلك الجهة، فإذا لم يكفي من يليهم من يليهم، حتى يكون فرض على الجميع حتى يردوا تسلط الكفار على المسلمين. فالتحقيق أن الجهاد فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإذا لم يقم به البعض أثم الجميع. ولذلك أكبر المسائل التي تتضرر منها الأمة في هذا العصر تضييع فروض الكفاية، لأن كثير من الخلل الذي يقع في العالم الإسلامي والتقويض سببه عدم قيام الأمة بفروض الكفاية وتضييع بعضها، لأن هذا يسبب للأمة ضعفا وتسلطا للأعداء واحتياجا لهم وإظهار بعض المسائل التي بها يتسلط الكفار على المسلمين. إذن كتب فرض عليكم أيها المخاطبون القتال، وهو والحال أنه كره لكم، كره لهم من جهة الجبلة والطبيعة. أما المسلم يفرح، لكن طبيعة الإنسان يكره الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، فمن طبع الإنسان يكره القتال، ولكن ما يرى فيه من الرفعة ومن الكرامة ومن المنزلة ومن تقوية الإسلام هذا أقوى مما يكون في القلب من الكراهية. ولذلك هذه كراهية جبلية لا تضر، لأن هذا من طبيعة الإنسان. ثم قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، يعني كم من إنسان يكره أن يذهب للجهاد وهو خير له، كم من إنسان يكره بذل المال وهو خير له، كم من إنسان يكره قيام الليل وهو خير له، كم من إنسان يكره الدراسة وهي خير له، كم من إنسان يكره أن يذهب لزيارة مريض أو لإصلاح ذات بين وهو خير له. إذن ولذلك كثير من المسائل التي تنفعنا نحن نكرهها لأجل الشيطان، لأن الشيطان يجعل المسلم يكره ما فيه صالح له ومنفعه. فذلك قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. العلم، الجهاد، صلة الرحم، بذل المال، الصبر عن أذية الناس، إكرام الوالدين والمرابطة عندهم، مساعدة المرضى وعلاجهم، كل هذه أمور تكرهها النفس ولكنها خير. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ثم قال جل وعلا وعسى أن تحبوا شيئا. واحد يحب النوم، يسمع الأذان ولكن يحب النوم فينام عن الصلاة، وهذا شر له. يكون له أصدقاء وعندهم خروج طلعة في استراحة أو في البرية، ويعملوا مشويات يمكن ويعملوا تفسح، وتقول له الوالدة أنا أريدك بعد العصر، لا تمشي. فهو يحب أن يذهب مع أصدقائه وتضيع عليه الجلسة، لا. إذن هذا الذي تحبه شر لك، وإنما أقول لهم مرة أخرى أنا ذاهب للوالدة، أريد أن نعمل لها ما تريد. إذن أحباء أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. إذن لا بد للعاقل من أن يخطط ويبني حياته على الصح. نبني حياتنا على الصح. النفس أمارة بالسوء، الشيطان عدو لنا. الدنيا حلوة خضرة، إذا لم ينتبه منها الإنسان تهلكه كآكلة الخضر، إذا لم تقف عن الأكل تنتفخ بطنها وتموت. إن هذه الدنيا منها حظ ما يقتل أو يلم، فلا بد للعاقل أن يأخذ من الدنيا بقدر الحاجة وبحذر، إذا أوغل فيها ودخل ما يخرج. إذا لا بد من الانتباه حتى ننجو بأنفسنا. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله جل وعلا يعلم مصالحكم وما ينفعكم، ويعلم ما يضركم وما يكون خطرا عليكم، وأنتم لا تعلمون عواقب الأمور ولا حقائقها، فامتثلوا ما أمركم ربكم به واجتنبوا ما نهاكم عنه لتسعدوا في دنياكم وأخراكم. إذن نحن والحمد لله أعطانا الله ما يحل مشاكلنا، ما يسعدنا في دنيانا ويرحمنا في أخرانا، فينبغي لنا أن نهتم بهذا الدين وبهذا الكتاب ونصلح به دنيانا وأخرانا، ونصدر ما عندنا من الخير للعالم، فنكون سببا في إنقاذ كثيرا منهم من النار وفي سعادتهم، لأن كتابنا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. كتاب لا يأتيه الباطل، كتاب تبيان لكل شيء، فلذلك حري بنا أن نحل مشاكلنا منه وأن نصدره للعالم، ونكون سببا في إنقاذ البشرية من الضلال والكفر، لأن الذي يسعد سكان الأرض الدين الإسلامي. لا سعادة لأهل الأرض إلا بالإسلام، لأن الله قال إن الدين عند الله الإسلام، فبدون الإسلام لا سعادة لأهل الأرض، ونحن عندنا هذا الخير ينبغي أن نجتهد في إيصاله للعالم بالرفق بالقدوة، القدوة الحسنة بالرفق بالبيان بتوضيح أحكامه بتوضيح مراميه بحل الإشكالات الموجودة فيه برد الشبهة التي يرمى بها بتفهيم الناس أن الحل في الإسلام، سواء كان في الاقتصاد أو في الإدارة أو في التربية أو في أي شيء، كل الأمور العويصة حلها الإسلام وبينها، فحري بنا أن نتمثله وأن ننقذ البشرية. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هذا أخونا، يقول هل يجوز أن أشتري شيئا بريال واحد وأبيعه بثلاث ريالات وجزاكم الله خير؟ نعم يجوز أن تشتري بريال وتبيع بعشرة، الربح جائز ولا حد للربح، لكن لا يكون هذا غش، تجعل يجي واحد حاج تبيع له البضاعة بمئة، يجي واحد تعرفه تبيع له البضاعة بعشرة، لا يجوز هذا، لكن بيع لكل واحد بمئة أو لكل واحد بعشرة، أجعل الثمن واحد، أحل الله البيع وحرم الربا. لا، الغبن إذا كان القضية لا توجد إلا عندك أنت، إذا كان الناس تحتاج للشيء ولا يوجد إلا عندك، لا تبيعه إلا بقريب من السعر. أما إذا كان البضائع موجودة في السوق وأنت تريد أن تربع، بع كما تشاء، بس لا تغش، تقول له هذه البضاعة بكذا أو كذا، قل أنا هذه بضاعتي أبيعها بكذا. من أراد أن يشتري فله، ومن لم يرد. ولذلك قالوا نسعر، قال إن الله هو المسعر، فليس ذلك لي، فليس ذلك لي، الله هو المسعر. السوق إذا كثر الطلب ارتفع السعر، وإذا قل الطلب نزل السعر. إذا كثرت البضائع في السوق نزل السعر، وإذا قلت البضائع ارتفع السعر. الربح جائز، لكن الربح إذا كان لا يوجد فيه غش. أما يجي واحد ما يعرف تكسي، ما يعرف، تقول له بمئة، يجي واحد يعرف تقول له بعشرة، هذا لا ينبغي. هذا خلي ثمنك واحد ومشي عليه، تبقى ترفع، أرفع على الجميع، نزل على الجميع. أما لكل واحد عنده ثمن، لا، هذا ما يصلح. خلي سعرك واحد وبيع للجميع، هذا الذي ينبغي. أما تروح واحد ما يعرف ترفع عليه والثاني تبيع له، هذا غش، هذا غش، هذا غبن، لأنك لا تعامل الناس بالجميع، إذن أنت تعمل شيء غير سليم. هذا يقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، كيف الإنسان يستحي أن يحسن بريال؟ يعني على كل حال لا ينبغي الإنسان أن يحسن. إن الله لا يمنعه شيء أن يقول الحق كما ذكر الله. هل تكون أخت الزوجة محرما؟ لا تكون محرما، لكن لا يجوز تزويجها. أخت الزوجة، عمة الزوجة، خالة الزوجة ليست محرم، لكن لا يجوز جمعها مع إيش؟ مع أختها، حتى تطلقها وتخرج من العدة. فإن خرجت من العدة أردت أن تتزوج أختها أو خالتها أو عمة لك ذلك بعد خروجها من العدة.